بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المكالمات. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أنا أتفض عندي بس كم سؤال. آخر مرة أتفض عليك الأسبوع الفات جاوبتني على موضوع أنه لو دخلت المسجد ودخل واحد المسجد وفات صلاة الجماعة طلب مني أن أتصدق عليه أصلي مع الجماعة، بس إذا صلاة العصر أو الفجر بالنسبة لي يكون وقت نهي، عادي أصلي معه
إن شاء الله.
السؤال الثاني، كيف احتساب الأجر؟ لازم يكون في كل شيء احتساب الأجر حتى لو واحد ساعد ناس، يعني أشياء.
كيف يا محمد؟
احتساب الأجر.
أي
لازم احتسب الأجر في كل شيء، ولا الأجر يجي يعني مثلا في أشياء الأعمال ساعدت إنسان وكذا؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، لما أقول الصحابة رضي الله عنهم، هذه رضي الله عنهم إخبار ولا دعاء؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير، سمعت أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهن أو عرافا، هذا ينطبق عليه من يتابع السحر في التلفزيون البرامج المباشرة وهذا، إذا هذا صحيح ياريت تبين. وبالنسبة لأفلام ومسلسلات، يعني هي تمثيل لكن فيها تمثيل سحر، فيها تمثيل شركيات علم غيب وكذا، ففي ناس تتابع ويقول لك لما تجي المقطع يعني فيها ما فيها ينكر بقلبه لكن يكمل المتابعة، هذا صحيح ولا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا محمد.
السلام عليكم.
تفضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
بس شيخ عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، بالنسبة عند قراءة القرآن من المصحف، يعني بعض الكلام من القرآن فيه منتخب أخطاء، يعني خطأ، يعني كلمة خطأ، يعني ما نعرف نتهجئ، هل يعني يكتب لي ثواب هذه القراءة؟ بعض الكلمات يعني فيها أخطاء بالقراءة، أخطاء من المصحف.
طيب.
يعني
طيب.
هل يكتب
واضح. أعطنا السؤال الثاني.
السؤال الثاني، بالنسبة عندنا نكون من المسجد يعني جالسين، ونقدم يعني تكون أسفل القدم صوب القبلة، والحكم في ذلك؟
أسفل القدم،
أسفل هذا الرجل يعني.
أيوة.
يعني نمشي يكون يعني نفش ريولنا ويكون صوب القبلة الحكم.
ها طيب، السؤال الثالث.
وأيضا مع المسجد مثلا نتفل صوب القبلة أو تجاه المسجد ما الحكم مع المسجد؟
حكم التفل يعني؟
أيوة التفل.
إلى جهة القبلة ولا المسجد؟
القبلة والمسجد يعني الاثنين.
طيب يا علي،
بس السؤال الأخير، بالنسبة للعمر اللي يعطينا الوالدين يعني في حياتهم مثلا المنع مثلا لا تروح أو سوي هذا لا تسوي، لما يموتوا هل نبقى عليها أو خلاص عادي يعني نسوي
وفاتهم؟ طيب،
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا عبد الرحمن.
عليكم شيخ.
عليكم السلام.
شيخ عندي سؤال، أول شيء حكم ليش المرأة الأباء اللي تكون فيها زينة بسيطة، بحجة إن عشان مثلا النساء ما يشوفون أن هي مثلا ما عندها فلوس أو ما عندها مال، فهي ما تنوي أن تستر رجال، ولكن هي تلبسها يعني من باب زينة خفيفة، تقول إن هي يعني كبيرة في السن ما يعني ما تقصد تلبسها. وحكم لبس المرأة الكمام بدل النقاب.
إن شاء الله.
وأيضا شيخ حكم لبس المرأة العباية اللي تكون مفتوحة من تحت، يعني الملابس اللي تكون لابسة تحت العباية تبين. وأيضا
شيخ عبد الرحمن السؤال الثالث عفوا إيش هو؟
إن المرأة تلبس العباءة بس تكون من تحت مفتوحة، اللبسة اللي يكون لابستنا تحت العباءة يبين،
لكن تحت العباءة ما يظهر شيء من جسمها.
لا ما يظهر شيء من جسمها.
أي طيب.
نعم. وأيضا شيخ حكم لبس المرأة الخمار بحيث إن هي سارة بيت أهلها أو شيء، الهال اللي يلبسون الجالات نفس الباكستانية وهذا، يعني يكون خمار كبير يعني بس يكون ملون، يعني في ألوان في بنفسجي
إن شاء الله. مرحبا عبد الرحمن. من؟ منير؟ تفضل يا منير. منير من أبو ظبي راح؟ تفضل أبو حمد. أبو حمد يا أبا حمد من الشارقة تفضل. راح؟ طيب ما أسمع. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ أبو محمد من أبو ظبي بالأمس ضاق الوقت عن الإجابة على سؤاله. يقول أبو محمد بالنسبة لتكبيرة الإحرام لما يجي المصلي يصلي، الرأس أين يكون، إلى الأعلى إلى الأمام أم إلى محل السجود؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة للرأس محله ثابت، لأن الكلام نحن على البصر، بس الكلام على البصر الثابت من مجموع الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في حال القيام وفي حال الركوع محله إلى نظره إلى محل السجود، هذا هو مجموع الأحاديث، حديث عائشة وحديث أسامة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نظره في الصلاة إلى محل سجوده في حال القيام والركوع. طبعا في افتتاح الصلاة من أهل العلم من يقول يفتتحها هكذا الله أكبر، فيجعل وجهه إلى جهة القبلة لقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أخذ من هذا بعض الفقهاء أن الإنسان إذا افتتح الصلاة يفتتحها بهذا الطريق، لكن هذا استنباط، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو المبين، ولذلك الأفضل الإنسان إذا جاء يصلي يكبر يجعل بصره إلى محل السجود، لكن لو نظر ما عليه شيء ولله الحمد، لأن ما عندنا ما يمكن الجزم به والقول به على أنه ينظر في بداية الصلاة إلى محل السجود أو إلى جهة القبلة، فالأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. محمد من السودان بارك الله فيه يقول إذا صليت الجماعة ثم جاء شخص متأخر بعد صلاة العصر مثلا أو بعد صلاة الفجر وحاب أني أنا أصلي معه أتصدق عليه، يجوز هذا مع أن الوقت نهي؟ الجواب نعم يجوز، بارك الله فيك. بالنسبة لبعد صلاة الفجر إذا دخل شخص ولم يجد من يصلي معه فقمت لتتصدق عليه تصلي معه ولله الحمد والمنة، وكذلك بعد صلاة العصر، وذلك لأن الرجل الذي دخل المسجد لم يعني يشر الحديث إلى الصلاة التي دخل فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من يتصدق على هذا، فيجوز في مثل هذه الحالة. وقد نص العلماء على جواز قضاء السنة الراتبة في مثل هذين الوقتين. محمد يسأل يقول بالنسبة لاحتساب الأجر، يعني هل يكون في كل شيء، وإذا مثلا ساعدت إنسان لابد أن أستحضر النية؟ محمد بارك الله فيك، عندنا النية شرعت للتمييز بين العبادات والعادات وللتمييز بين رتب العبادات بعضها عن بعض، يعني هذه فريضة وهذه سنة، هذه مقضية، هذه مؤداة، هذه منذورة، وهكذا بارك الله فيك. ولذلك المسلم الحريص على الأجر يستحضر النية في جميع أعماله، ولقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يستحضرون النية حتى في العادات، ولأجل هذا قال بعض العلماء عادات العلماء عبادات. لماذا؟ قال لأنه يستحضرون النية في كل شيء، في أكله، في شربه، في مشيه، يبتغي بذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى. فمساعدة الناس هذا دين وعمل تطوعي وعمل معروف وهذا من البر، فلا بد أن تستحضر النية، أن يكون مساعدتك للآخرين لأن الله أرشد إليها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليها، فتستحضر النية حتى تنال الأجر، بارك الله فيك. محمد يقول بالنسبة لجملة رضي الله عنهم عن الصحابة، هل هي إخبار أم دعاء؟ بارك الله فيك، هذه من الجمل الدعائية، من الجمل الدعائية أن تقول رضي الله عنهم أو رحمهم الله أو رحمه الله، هذا تسمى جملة دعائية، وهي مشتملة على الإخبار أيضا عنهم رضي الله عنهم. محمد يقول يعني توجد برامج سحر وبعضها مباشر، وأفلام أيضا يوجد فيها سحر وشركيات وشيء من هذا القبيل، يعني يريد توجيه كلمة انطلاقا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول. لأن يقول كثير من الناس وللأسف يتابعون، وبعضهم ينكر في قلبه ويستمر في قضية المتابعة. محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للسحر والكهانة والعرافة، هذه من العقائد التي أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعثه الله سبحانه وتعالى، ولذلك جاء ذكر السحر في القرآن وفي السنة، وأيضا جاء ذكر الكهانة والعرافة وهذا الدجل، وهذا كان موجودا ومنتشرا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فأبطلها النبي عليه الصلاة والسلام كلها، ودعا إلى توحيد الله والإيمان به والتوكل عليه والاعتماد إليه وتفويض الأمر إليه والاعتماد وتفويض الأمر إليه، والكفر بهذه الأشياء السحر والكهانة والعرافة. ولذلك يقول الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر بعد الشرك بالله، قال: الشرك بالله ثم ذكر السحر، وهذا يدلنا على أن السحر ناقض من النواقض وقادح من القوادح. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الكهان إخوان الشياطين، حذر من العرافين، ولذلك قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني يجب عليه أن يصلي لكن أجر الصلاة يذهب عليه، يجب على المسلم أن لا يفوت صلاة ليسقط الفرض الذي كلفه الله عز وجل به، لكن ليس له أجر. والحديث الآخر: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ما الذي أنزل على محمد؟ القرآن. ماذا في القرآن؟ يقول تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل جل وعلا: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فلما يذهب المسلم المؤمن بالله واليوم الآخر والذي يعلم بأن الغيب لله ويصدق هذا الساحر أو هذا الكاهن أو هذا العراف على أنه هو يعلم الغيب، فقد اعتقد بأن هناك من يزاحم الله عز وجل في حكمه وسلطانه وفي ربوبيته سبحانه وتعالى. هنا تكمن الخطورة. وللأسف الشديد يعني كثير من الناس يتساهلون حتى في المتابعة، يعني بعض الناس مثل ما ذكر الأخ محمد يتابعون مثلا بعض المواقع التي فيها السحر ويستمعون يتلذذون ببعض القصص، هذا حرام ولا يجوز. ربنا جل وعلا أمرنا بمفارقة المجالس التي فيها استهزاء بآيات الله وفيها منكرات، كيف وفيها السحر القادح العظيم من قوادح العقيدة من قوادح التوحيد والإيمان. ولذلك لا يجوز الإنسان أن يتساهل، حتى لو كان الإنسان يقول: والله أنا الحمد لله واثق من ديني وعقيدتي، يجب أنك تفارق هذا الشيء، هذا أمر الله. وهذه الأشياء ما راجت وما صار لها سوق عند الناس إلا بسبب هؤلاء المتابعين لها. هذه الجهات تفشل وتسقط حينما لا يكون لها متابعين، لكن لما يتابعها الناس هؤلاء كأنهم يشجعونهم على مثل هذا. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. فلا يجوز إنسان يقول: والله أنا أدخل على هذه الجهة أو هذا الموقع من باب فقط النظر، هذا حرام ولا يجوز. ولذلك الله جل وعلا حذرنا من هؤلاء الذين يتبعون المتشابه، الذين يتبعون المتشابه فضلا عن هؤلاء الذين يقعون والعياذ بالله أو يروجون للسحر وللشرك وللكفر بالله سبحانه وتعالى. فعلى الناس أن يتقوا الله. وبعدين سبحان الله طبيعة النفس البشرية تألف الشيء إذا استمرت معه، يعني مثلا قد ينكر الإنسان الأمر في أوله، ثم لما يصبح هناك تردد على هذا الشيء ويقل الإحساس ويستمرئ الإنسان، هذا المنكر وهذه المعصية وهذه البدعة وهذا الشرك والعياذ بالله يصبح عنده شيء طبيعي، ما ينكر حتى قلبه، ما ينكر يا محمد حتى في القلب ما ينكر هذا الشيء، يصبح طبيعي، ينكر في البداية لكن مع مرور الوقت يألف هذا الشيء. لماذا الصحابة والتابعين وأئمة السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع؟ لأن في البداية تنكر البدعة، لكن لما تبقى تجلس معه تستمرئ هذا الشيء وتألف هذا الشيء، وربما اعتنقت هذه البدعة ومن حيث لا تشعر، وربما ترجمتها ترجمة عملية من حيث لا تشعر. لذلك على الناس أن يتقوا الله، هؤلاء السحرة يفسدون في الأرض ولا يصلحون، هؤلاء الكهان والعرافين بيعين للأوهام، هؤلاء يضلون الناس، يبتزون ما في جيوبهم، يضحكون على ذقونهم، هؤلاء يروجون للشر. هذا السحر والكهانة والعرافة مضاد لما بعث الله تعالى به محمدا عليه الصلاة والسلام. فواجب على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن لا يتعاونوا على الإثم والعدوان، وأن لا يروجوا لمثل هذه الجهات التي تروج للسحر والكهانة والعرافة، وأن ينتهوا عن مثل هذا. أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا. تفضلوا. تفضل يا إينار.
ألو، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلون الصحة؟
مرحبا أختي.
شيخ، أنا عندي بنتي قبل 6-7 أشهر تقريبا خابرتك وتوسط طلعت. يعني بنتي توسط. طلع التقرير الطبي البارحة، مالتنا احنا شوية تأخر يمنا. طلع التقرير الطبي، طلع عندها تضخم بالقلب وذات الرئة. أنا عرضتها عدة دكاترة يمنا هنا وما شافوا لي العلة، غير بس قالوا لي كليتها. يعني والبارحة طلعت والقاضي يقول تدعين انه تشتكين على الطبيبي سوى سبب بنتك، ما اعرف علتها لو لا. يعني تنصحني انت، هاي اول شغلة. والشغلة اللي صارت الثانية، ولو زحمة عليك بنتي، المشكلة ما شكت من شيء، يعني ما قالت فد وجاع اختنقت شيء، رأسا هي مكانها ماتت. هاي المشكلة اللي صارت عندي، ومن البارحة اليوم أنا وأبوها والله مسدين، يعني ميتين قهرنوب، يعني ضلينا نقول بتنا ماتت وما لحقنا عليها. ما
كم كان عمرها يا أختي إينار؟
16 سنة شيخ. يعني وقلت من الله ومنك تنصحني، هاي عين عمل، يعني أمر الله حتى بس يتبرد بس قلبي، لا أكثر ولا أقل منك. أريد من الله ومنك
إن شاء الله. الله من الله وحده إن شاء الله.
الله يكرمك.
مرحبا.
الله يخليك.
رنا، تفضلي يا رنا.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أنا عندي 3 سؤالات.
تفضلي.
يا شيخ، أنا عندي ولد عمره 13 سنة. قبل سنتين كان يلعب بوبجي، وبقى سنة أو أكثر يلعب بوبجي، وإحنا أخذنا جوال منه وكسرناه. رفض حتى الصلاة، هو كان يصلي، رفض حتى الصلاة. حتى المدرسة هسه ما إلى واهس بها، يقول ما أريدها. وحتى من أني أقول لم تقوم صلي، يقول حتى الصلاة قمت أكرهها. حتى هيك برامج دينية، يعني جد أني أقعد وياه بالليل وأحكي وياه ومثل أعلمة وشي، يقول بعد ما دام أختم البوب جميل عندي بعد ما، يعني حال قافل. يا شيخ، أريد نصيحة من عندك
إن شاء الله. أعطينا السؤال الثاني.
ويا شيخ، أنا على اليوتيوب حضرت خطبة للشيخ محمد العريفي، يحكي عن الظلم وتحدث عن حلف المطيبين، قال حتى قريش قبل كانوا لا يرضون بالظلم. أي، فأنا أريد شوية تحدثنا عن هذا الموضوع
إن شاء الله.
ويا شيخ، أنا قبل فترة هي حلمت بمحمد العريفي نفسيته، بأنه أنا سألته قلت له شيخ أنا ما عندي حجاب للصلاة، فدب العمامة من راسه وقال لي هاي إلك أخذيها. فأني من فليت العمامة ولبستها، العمامة يعني حل قطت كل جسمي. فأني ما سألت أحد على مثل هذا الحلم، بس كثير يقولوا لي، هم مو مفسرين يعني من أقاربنا، يقولوا لي هاي على تدل على قوة إيمانك.
إن شاء الله يا أختي، الله يحييك. مرحبا.
ويا شيخ، آخر سؤال، صحيح ما حد يعني يطلب فتوى من البلد اللي هو بيها إلا من البلد، مثل أنا اليوم ما أقدر أتصل للسعودية وأخذ فتوى إلا من العراق، أما أهل السعودية ما يأخذون من العراق، كل واحد يأخذ فتوى من البلد اللي هو بيها؟
إن شاء الله يا أختي الفاضل.
شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أم رضوان.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا دكتور؟
أهلا وسهلا.
الأولاد يسلمون عليكم كثيرا.
الله يسلمك وإياهم ويبارك فيهم يا رب.
بارك الله فيك أستاذ. دكتور السؤال الأول هو هل هناك حديث يقول بأن المرأة التي تهدر الطعام لا ترزق الهداية؟ يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
السؤال الثاني، في سنة 95 اقترضت أنا من والدي قبل وفاته مبلغ 30,000 دينار وتوفي بعدها بشهر. بعد وفاته بأسبوع توفر لدي المبلغ، أعطيته للوالدة، اشترت به قطعة أثاث ب15,000 لا تزال في بيتنا إلى حد الساعة، وال15,000 الثانية لأنها لم يعني يصرف لها معاش والدي بعد، أمرتني بأن أشتري بها مؤونة للبيت، خاصة وأننا كنا جميعا في البيت، مثلا مواد غذائية وما شابه ذلك.
الوالد عنده يعني غيرك من الورثة؟
13، نحن 13.
ما شاء الله، اللهم بارك. طيب
يعني هل يعني هل هذه تاركة يعني أو ما زالت في ذمتي إلى الآن؟ يعني
إن شاء الله.
سؤال آخر، رضوان في جامعته يغض النظر كثيرا فلا يرى في وجه من تخاطبه من النساء، سواء كانت أستاذة أو عاملة بالإدارة، مما يسبب إحراج للطرفين. وكثيرا ما ينفعلنا ويسألنه، يعني يقولنا له أنت تحقرنا لأنك لا تنظر في وجوهنا. وما رأيك يعني إلى أي مدى يتقي وكيف يمارس هذا غض النظر؟
إن شاء الله يا رضوان.
بارك الله فيك يا أستاذ. وشكرا.
الله يبارك فيك. منال،
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بارك الله فيك. عندي 4 أسئلة. السؤال الأول، إذا فاتتني صلاة الوتر من الليل وجيت أقضيها من النهار، هل أنوي معاها صلاة الضحى ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، وقت المنهي عنها الصلاة وقت الغروب يكون قبل أذان المغرب كم دقيقة بالضبط؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث للوالدة، يا شيخ الوالدة كبيرة في العمر وتعاني من الوسواس، وعندها بعض الأخطاء في بعض الصور، يعني تضيف حرف أو في التشكيل تغير، هل تؤثم ويجب علينا تصحيحها ولا ما يجوز ولا ما علينا شيء؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، الوالدة تسأل عن الضحى، تكون بعد الشروق بكم دقيقة وقبل أذان الظهر بكم دقيقة؟
إن شاء الله. اسمعين الجواب.
بارك الله فيك يا شيخ وجزاك عنك الخير يا رب.
آمين. وياك. تفضل يا مسيف.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي 4 أسئلة.
نعم.
بالنسبة للسؤال الأول، هل يجوز صلاة سنة الوضوء في وقت النهي؟ هاي
نعم.
الثاني، إذا لم يستطع المصلي أن يصلي سنة الوضوء بسبب مرض أو تعب، هل عليه شيء؟
إن شاء الله.
ثاني. الثالث يا شيخ، ما معنى إسباغ الوضوء؟ هل هو غسل أعضاء الوضوء بصورة جيدة وعدم ترك أي جزء منها بدون ماء؟ هاي الثالث. السؤال الرابع والأخير، ما معنى الكفر الناقل؟
إن شاء الله.
مع جزيل الشكر يا شيخ.
مرحبا أختي. طيب، أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ طيب الآن عندي الأخ علي من عمان، بارك الله فيه. نعم، علي من عمان يسأل، يقول عند قراءة القرآن أحيانا بعض الكلمات ما يستطيع الإنسان يقرأها، وربما قرأها خطأ، هل يعني يكتب له الأجر أم ماذا؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمن يقرأ القرآن على قسمين، قسم ماهر بقراءة القرآن، متقن لقراءة القرآن تجويدا وترتيلا ومثلا مخارج الحروف، هذا مع السفر الكرام البررة، كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. القسم الثاني لا، يعالج القراءة، يجاهد نفسه في القراءة، يتهجى القراءة، في تعب، يعني الكلمة ما ينطقها إلا بعد جهد، هذا له أجران كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. إذا كان الشخص لا يقرأ قراءة هكذا كيفما اتفق من دون معالجة ومن دون مجاهدة ومن دون محاولة في قضية إخراج اللفظة بشكل صحيح، لا هذا لا يجوز له، حرام عليه. يعني مثلا يقول أنا أقرأ هكذا، ربما يتغير المعنى، يقرأ آية فيكون المعنى مقلوب، فينتبه لهذا. ولذلك لا يستعجل الإنسان اللي عنده صعوبة في القراءة، ما يستعجل. لماذا يستعجل؟ الصحابة بعضهم مكث في سورة البقرة 8 سنوات في سورة البقرة يحفظ ويفهم ويعمل ويطبق. فكذلك الإنسان، يعني بعض الناس الآن حريص على أن يختم وهو غير قادر على يعني إتقان القراءة وإحسان القراءة، لا ينتبه هذا يراجع بحيث أنه يفهم. لكن إذا عالج ما استطاع، يعني بعض الناس عنده مشكلة في الأحرف، عنده مشكلة في كذا، هذا يؤجر ولله الحمد والمنة. علي يقول إذا كنا جالسين في المسجد وباطن القدم أحيانا يكون إلى جهة القبلة هل علينا شيء؟ الجواب لا، ما عليكم شيء ولله الحمد والمنة. لو أن شخصا جالس في المسجد أو في البيت ومد رجليه تجاه القبلة ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. ما يذكره الفقهاء من كراهية ذلك، لا دليل عليه، ما في دليل. يعني الآن بينك وبين القبلة دول ومدن وصحراء وغابات وبحار، يعني فالمقصود بعض العلماء يعني يكره هذا كراها، ما في دليل، ما في دليل. بارك الله فيك. لو الإنسان مد رجليه مثلا، مو فقط باطن قدمه، لا لو مد رجليه ما في شيء، ما في شيء. بارك الله فيك. علي يسأل عن حكم التفل إلى جهة القبلة أو جهة المسجد. علي بارك الله فيك، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبصق الرجل تلقاء وجهه أو عن يمينه، ولكن عن يساره تحت قدميه، عن يساره تحت قدميه. ولذلك الإنسان ما يتفل إلى جهة القبلة ولا يتفل جهة، حتى لو كان إلى غير جهة القبلة ما يتفل إلى جهة الأمام ولا يتفل عن يمينه، وإنما يتفل عن يساره هكذا، يضع هكذا يتفل إذا احتاج إلى ذلك. إذا ما عنده منديل مثلا يدخل فيه، يدخل في تحت أسفل قدمه. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ولما دخل مسجدا صلى الله عليه وسلم وجد نخامة يعني تفلى أكرمكم الله في جدار المسجد، فتغيظ وغضب، قال من فعل هذا؟ قالوا الإمام، فأمر بعزله، قال لا يصلي لكم. ولما جاء الإمام يصلي بعدما كان غائبا أخبروه، قال نعم هذا بذنبي، هذا بذنبي. والمقصود بأن الإنسان ما يدخل إلى جهة القبلة، ما يدخل عن يمينه، ما يدخل إلى تلقاء وجه حتى لو كان إلى غير جهة القبلة، وإنما يدخل عن يساره تحت قدمي. علي يسأل يقول إذا كان الوالدان مثلا في الحياة، إذا كان الوالدين في الحياة أمر الولد بأمر أنه ما يروح للمكان الفلاني أو ما يسوي الشغلة الفلانية ثم توفي مثلا، يقول هل يستمر النهي هذا ويلتزم ذلك؟ الجواب نعم، الجواب نعم، إلا في حالة واحدة، إذا كان هناك مصلحة راجحة أو دفع مفسدة راجحة، أو دفع مفسدة راجحة. يعني مثلا الوالد قال لك يا علي ممنوع تشتغل الشغلة الفلانية، وهو قدر الوالد بأن هذه الشغلة ما تصلح لك، ثم توفي الوالد تلتزم هذا ما تشتغل الشغلة هذه، بعدين تبين لك بأن الشغلة هذه أصبحت سهلة وتدر أرباح والناس يشتغلونها، ما في بأس لو أنك عملتها بعد وفاة الوالد. بارك الله فيك. عبد الرحمن من دبي طبعا سأل مجموعة أسئلة حول عباءة المرأة، يقول ما حكم لبس المرأة العباءة اللي فيها زينة خفيفة بسيطة؟ يقول علشان الناس ما يقولون هذه بخيلة عندها فلوس وكذا، يقول لأن الناس يقولون كذا. سأل عن حكم لبس الكمام بدل النقاب، سأل أيضا عن العباءة المفتوحة من أسفل إذا كانت تظهر الثوب فقط، وسأل عن لبس الخمار اللي يلبسه مثلا غير المواطنات مثلا، يقول هل هذا يعني يأخذ حكم آخر؟ عبد الرحمن بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة مأمورة بالحجاب، يقول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ويقول جل وعلا وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا. ويقول جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولذلك المرأة مأمورة بالتستر إذا ظهرت خارج البيت، والحجاب هو اللباس الذي يستر المرأة بحيث لا يلفت الانتباه، يعني يلفت انتباه الآخرين. فإذا المرأة خرجت بعباءة مزكرشة مزخرفة موردة ما صار حجابها، هذا يشد الانتباه أكثر من بعض الألبسة. ولذلك ما ينبغي للمرأة، وقضية والله أن المرأة يعني تخضع لمسألة كلام الناس هذا غير صحيح. أهم شيء رضا رب الناس، أهم شيء رضا رب الناس إله الناس الذي أمرنا، وأهم شيء أيضا طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فكون المرأة والله تستجيب للناس تزخرف شوي علشان ما يقولوا والله بخيلة، هذا ما يصلح ما يجوز. المسلم أهم شيء رضا الله سبحانه وتعالى. وبعدين الناس ما ينتهون إلى حد، غدا يقولون ها هذا خفيف وصغير وكذا، ويبدأ يغرونها بأمور أشد. ولذلك يجب أن تقف عند هذا الحد وتضع حد لمثل هذا الأمر وتكون قدوة للأخريات. مشكلتنا يا أخوي عبد الرحمن أن الناس للأسف أصبح الناس يتبع بعضهم بعضا في الغلط في الكذا، ما تجد إنسان مثلا يتميز بالاتباع يتميز بالشيء. يعني بعض النساء الآن ضعيفة لدرجة أن كل يسوون الناس تسوي، بعض النساء الآن وصل الضعف فيها والانهزام، كل شيء يسوون الناس معه، وقد تكون صالحة متدينة مستقيمة محجبة لكن تشوف الناس، هذا ما يصلح ما يصلح. يعني دائما الأصل أن المسلم يعني يكون يأخذ الدين بقوة. قال جل وعلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قال جل وعلا فاستقم كما أمرت، الخطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، هو سيد المستقيمين. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستمسك بالذي أوحي إليك. فالمقصود بأن يعني للأسف كثير من الطيبات أصبح عندهم من الضعف أن أي شيء يسوون الحريم تسوي مثله، وهذا غلط. لابد أن تتميز، لابد أن تكون قدوة، لابد أن تكون فاعلة مؤثرة في الناس، الناس ينظرون إليها لا هي تنظر إلى الناس، ما دام أنا مقتنعة بأن هذا والله هذا الحجاب الذي أمر الله به وهذا اللباس الذي أمر الله عز وجل به تستمسك به حتى لو الناس كلهم خالفوا، لو الناس كلها أجمعوا، ما دام أنه قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما يهمها أن الناس يقولون يتكلمون، أهم شيء رضا الله سبحانه وتعالى. ولذلك من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، شيء الله عز وجل يقذف في قلوب الناس تجاه هذا الإنسان يحترمونه ويهابونه ويجلونه. أما من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الناس شو يقولون؟ يقول هذا تدينه مغشوش، هذه تدينها كاذب، هذه مع الموضات، هذه مع كذا وكذا، هذا اللي حاصل. نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. عبد الرحمن يسأل عن لبس الكمام بالنسبة للمرأة، هل يغني عن النقاب؟ إذا كان والله الكمام يعني يغطي الوجه ولا يظهر إلا العينين مثلا بشكل دقيق، يعني يقوم مقام النقاب، فقد تحتاج المرأة إلى لبس الكمام ولا تحتمل لبس الغشوة أو الغطاء فوق الكمام، يصعب عليها، تكتفي بهذا ما دام أنه ساتر لمنطقة الوجه إن كانت هي ممن تذهب إلى النقاب. عبد الرحمن يسأل عن لبس العباءة المفتوحة، يقول هناك عباءة مفتوحة لكن إذا مشت المرأة ظهر يعني أسفل العباءة من الثياب وكذا ولا يظهر البدن. عبد الرحمن جوابي نفس الجواب الأول اللي ذكرته في قضية مسألة الزينة البسيطة، لماذا تلبس عباءة مفتوحة؟ الآن هذه المرأة الصالحة المتحجبة إذا لبست عباءة مفتوحة بناتها بيشوفونها، خواتها بيشوفونها، هي لابسة تحت لباس ساتر، لكن غيرها قد يقلدونها وتأخذ إثم لأنهم ما يعني يأخذون بمثل ما أخذت به من اللباس الساتر من يعني الذي تحت العباءة، فما في داعي. الحجاب يجب أن تلزم فيه المرأة الحجاب الشرعي اللي ما في تلاعب، فقد يراها غيرها قدوة ثم يقول والله لبست فلانة عباءة مفتوحة فيلبسون، ربما لبسوا شيئا أظهر شيء من أبدانهم وأبشارهم. عبد الرحمن يسأل عن حكم اللباس أو الخمار اللي يلبسونه بعض الجاليات مثلا، يقول اللي هو ملون. عبد الرحمن بارك الله فيك، عندنا في الحجاب مسألتان. المسألة الأولى أن يكون الحجاب ساتر، بحيث أن مثل ما وصفت قبل قليل الحجاب يكون ساتر للمرأة، فضفاض واسع سابغ غير محجم للجسم. هذا الأمر الأول، وأنا سبق أني شرحت هذا قبل قليل ولي جواب مطول حول هذه المسألة. الأمر الثاني، أن لا تخالف المرأة عرف بلدها، أن لا تخالف المرأة عرف بلدها، بمعنى أن المرأة الآن عرف البلد عندنا أن المرأة تلبس العباءة السوداء، وهذا الذي كان يلبس الصحابيات وأغلب نساء المسلمين يفضلون السواد على غيره من حيث الحجاب. طيب إذا كان يعني أهل البلد نساء البلد يلبسون السواد، ثم جاءت وحدة ولبست خمار أحمر أو أخضر أو كذا، خالفت ولا لا؟ إذن خالفت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من لبس، يروى عنه أنه قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة. تخيل الآن مجموعة نساء في سوق ولا في مدرسة ولا في مكان حجابهم السواد الأسود، ثم واحدة تميزت من أهل البلد، إذن هي أصبحت لابسة ثوب شهرة ولباس شهرة، هذا منهي عنه. فالمرأة لا تخالف عرف بلده. العكس أيضا، أفترض الآن أهل بلد المرأة حجابها الأبيض مثلا، يوجد من بعض بلاد المسلمين يلبسون الأبيض، فإذا جاءت امرأة ولبست الأسود أصبحت الآن تشد الانتباه، يلتفت إليها، أصبحت محل نظر الناس. هذا المقصود، ولذلك تعتمد بحجابها الشرعي اللون الذي عليه أهل البلد. إنيار من العراق بارك الله فيها، طبعا تقول بأن عندها بنت توفيت من 7 أشهر، أو هي اتصلت طبعا، وبعدين تقول الآن ظهر التقرير الطبي بأن لديها تضخم في القلب والرئة، وتقول نحن سبق أن عرضناها على الأطباء وقالوا عندها الكلية، فذكرت بأن يعني بأن الأطباء الآن قالوا لها إذا حبيت تشتكين على الطبيب الأول أو الأطباء السابقين لك الحق في ذلك. تقول عندي المشكلة أن البنت ما اشتكت، ما كانت تشتكي وما تتفجأ. أختي إنيار بارك الله فيك ورحم الله بنتي وغفر الله لها وعوضكم خيرا، وهذا قدر الله، وهذا يومها الذي ما فارقته، تعددت الأسباب والموت واحد، والله تعالى يقول لكل أجل كتاب. مسألة التضمين عند الفقهاء، يعني تضمين الطبيب، هذا إذا كان جاهلا، فإذا كان الطبيب جاهل أو كان مفرط في التشخيص والفحص، نعم لكم الحق الكامل. يعني أنت جبت بنتك وقلت له والله عنده مشكلة، صرف لها دواء من دون فحص، قال هذا احتمال كذا، ما أجرى لها تحاليل، ما أجرى لها أشعة، ما أجرى لها اختبار مثلا معين، نعم لكم الحق الكامل في تضمين هذا الطبيب، ولكم الحق الكامل في قطع شر مثل هذا الطبيب المستهتر بأرواح الناس. هذا مثال. أما إذا الطبيب والله سوى له تحاليل، عمل لها إشاعة، ما ظهر عنده شيء، قال هذا عنده مشكلة في الكلية مثلا، ورحتم طبيب ثاني ونفس الشيء، بعدين تبين بعد ما توفيت من خلال لجنة طبية بأنه والله لا عندها مشاكل كانت في القلب، ما أعتقد أنه يعني الطبيب يكون مفرط في مثل هذه الحالة، لأنه فحص. الطبيب أيضا بشر، استعمل الوسائل والأدوات اللي عنده، استعمل خبرته في الطب، ما في داعي، هذا قدر الله سبحانه وتعالى. أما لو والله تساهل واستهتر بالأمر وقال كذا، نعم لكم الحق الكامل. ولذلك الطبيب الجاهل أو المستهتر أو المفرط، هذا لولي الأمر أن يأخذ على يديه وأن يحسم شره، لأن هذا قد يؤدي إلى هلاك ناس. أما إذا لا والله بذل جهده وسعى، ما أعتقد أنكم تحتاجون إلى الشكوى عليه. رنا من العراق تقول عندها ولد عمره 16 سنة كان يلعب لعبة الببجي، تقول نحن غضبنا عليه أنا ووالدة، كسرنا الجوال، تقول تغير بعد ذلك، أصبح يرفض الصلاة، حتى المدرسة ما يروح لها. رانا بارك الله فيك، طبعا أنا ما أتفق معك من حيث الأسلوب أنت ووالدة، لأنكم الآن نزعتم اللعبة من يده ولم تنزعوها من قلبه ومن نفسه، وهذا ما يصلح يا أخت الفاضلة، خاصة في مثل هذا العصر وفي مع هذا الجيل أيضا. اللي لديه الآن يعني ثقافة معينة، لديه تفكير معين. فأنا أنصحك يا أخت الفاضلة، ما دام أن الولد عنده من العناد والصدود، أنكم تتفقون معه على أنكم تشترون له لعبة بديلة غير الببجي، لعبة بديلة مثلا، تقول بنشتري لك لعبة على أن تعود إلى الصلاة، تعود إلى المدرسة. فإن وافق وافق والحمد لله، إن لم يوافق إلا على لعبة الببجي مثلا لا بأس، وذلك ارتكابا لمفسدة صغرى دفعا لمفسدة كبرى وهي ترك الصلاة، وربما والعياذ بالله الشيطان يأخذ إلى طرق أخرى. فاشتروا له اللعبة واشترطوا عليه بأن لا يكون في اللعبة شيء من القوادح، مثل السجود لصنم، أو مثلا الصور اللي فيها تعري أو شيء من هذا القبيل، ويكون وتشترطون عليه يلعبها في وقت معين مع مخاطبة عقله وعاطفته وجدانه بأن ما يجوز يتصرف بمثل هذا التصرف، وتبينون له بأنكم أنتم ما كسرتوا هذه اللعبة إلا خوفا عليه وحرصا عليه، وأن الناس الآن الحمد لله في خير ويطلبون العلم ويدرسون وكذا، وهذه اللعبة ما الذي أضافت إليك؟ تسألون هذه الأسئلة، ما الذي أضافتك إلا قتل الوقت وإهدار هذا العمر وهذا النزيف اللي عندك الآن في الوقت والعمر يذهب، والله بيسألك عن ذلك. فأعيدوا الأمور، رتبوها من جديد واحرصوا عليه بارك الله فيكم. وأهم شيء دينه، أهم شيء دينه، وحطوا له قانون، حطوا له نظام، اشترطوا عليه شروط، واعتقد الآن هو سيستجيب لكم لأنه بحاجة إلى العودة إلى مثل هذه اللعبة، وقولوا له الوقت الفلاني، وتكونين أنت مع والدة مع مثلا في هذا الوقت، وأسأل الله تعالى أن يهديه ويهدي أولاد المسلمين. رانا تقول يعني استمعت إلى خطبة عن الظلم وشيء، يعني تقول بأن ذكر الخطيب بأن حلف المطيبين اللي في الجاهلية كانوا ما يرضون بالظلم، تريد كلمة يا أخت الفاضلة؟ يعني يقول جل وعلا وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، قل جل وعلا قل إنما أنذركم بالوحي، كتاب الله عز وجل اللي حرم الظلم، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام اللي حرم الظلم عليه الصلاة والسلام، ولذلك اكتفي بكتاب الله عز وجل. قال جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، قال جل وعلا وما ظلمناهم ولكن أنفسهم كانوا يظلمون، قال جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. قل النبي عليه الصلاة والسلام الظلم ظلمات يوم القيامة، ولذلك الظلم من أخطر وأشنع الذنوب وأفظع الآثام، وعقوبة الظالم معجلة في الدنيا قبل يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الإنسان يجب عليه قبل أن يلقى الله عز وجل أن يبادر إلى التوبة، إلى الاستغفار، إلى تفريغ الذمة مما شغلت به من حقوق الناس، وهذه المظالم للناس، حتى الكلمة الجارحة الإنسان يستسمح من 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 الآخرين الذين جرحهم بكلام أو بنظرة أو بشيء من هذا القبيل. المسلم لا يظلم، وإذا ظلم يستغفر الله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والمظالم كثيرة، مظالم أخذ أموال الناس بالباطل، من الظلم اتهام الأعراض، من الظلم البهتان، من الظلم الفجور بالخصومة، يعني الإنسان بينه وبين شخص خصومة يفجر والعياذ بالله ويوسع دائرة الخصومة، من الظلم والعياذ بالله الرشاوي، إنك تأخذ حق إنسان، الرشوة هذه من أظلم الظلم، وهو إبطال الحق وإحقاق الباطل، من الظلم الكذب على الآخرين، من الظلم عدم العدل بين الزوجات إذا كان الشخص عنده أكثر من زوجة، من الظلم عدم العدل بين الأولاد، من الظلم أيضا عدم عدل المسؤول مع الموظفين اللي عنده في الدائرة مثلا. أنواع الظلم كثيرة، نسأل الله السلامة والعافية. طبعا اخترنا بالنسبة للرؤية، أنا ما أعبر الرؤى بارك الله فيك، تحتاجين أن تسألي معبر للأحلام، لأني معروف نظامي في البرنامج أننا ما نعبر الرؤى بارك الله فيك. رانا تسأل تقول هل صحيح بأن من يريد الفتوى لا يخرج عن بلده؟ تقول مثلا ما نستطيع يعني. أختي رانا بارك الله فيك، أولا دين الإسلام دين واحد ولله الحمد، في السعودية وفي العراق وفي الإمارات وفي مصر وفي باكستان وفي الهند وفي أفريقيا، دين الإسلام واحد، ما عندنا يعني والله تفريق بين دين. إن الدين عند الله الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا، والدين يقوم على توحيد الله والإيمان به وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى، وعلى نبذ الشرك وعلى نبذ الكفر، هذا هو دين الإسلام. قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا يفهم أحد والله الدين اللي هنا غير الدين اللي هناك. قد يكون فعلا هناك بدع، هناك قوادح، هناك شركيات، هذه تطرأ على الناس وربما ينسبونها إلى الدين، هذه ليست من دين الإسلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال جل وعلا في كتابه العزيز في قصص الأنبياء، لاحظي كل قصص الأنبياء دعوة الأنبياء واحدة، كلهم يدعون إلى توحيد الله، إلى الإيمان بالله، وإلى الإيمان بما أخبر الله عز وجل عنه، وبالعمل بما أنزل الله سبحانه وتعالى. هذا أصل متقرر. عندنا الأصل الثاني اللي هو مسألة الخلاف في الفروع الفقهية، لأن العقيدة لا يجوز للمسلمين أن يختلفوا في العقيدة. أضرب لك مثال: الله عز وجل بعث الرسل لأن يدعو الناس إلى أن يعبدوا الله، بمعنى لا يصرفوا أي نوع من أنواع العبادة إلا لله، فمن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك أو كفر. فلا يجوز لأحد يقول والله لا، نحن ممكن أننا نتقرب إلى الأولياء بالذبائح، أو نسأل المقبورين من دون الله، أو نجعلهم وسائط بيننا وبين الله، يجوز عندنا وما يجوز عند الآخرين. هذا ليس من دين الإسلام. دين الإسلام قائم على الإيمان بالله وتوحيده وتمحيض العبادة له، محض العبادة تكون لله، والمحافظة على جناب هذا الدين العظيم بحيث لا يختل هذا الأصل، وأن كل ما سوى الله مخلوق، العرش فما دونه، حتى الأنبياء. لاحظي الله عز وجل ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يهدد نبيه: ولقد أوحي إليك، يعني يا محمد، وإلى الذين من قبلك، يعني من الأنبياء، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكر. الله أكبر. الأنبياء حاشاهم لو وقعوا في الشرك الله ما يغفر لهم، وهم أنبياء الله اللي أرسلهم الله بهذا الدين اللي جاء به من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. الأصل الثاني اللي أردت الحديث عنه ما يتعلق بالخلاف الفقهي، هذا طبيعي موجود في عهد الصحابة. الصحابة اختلفوا فيما بينهم في التيمم، في المسح على الخفين، في مسألة القصر في السفر، اختلفوا في بعض البيوعات، اختلفوا في بعض المسائل. طبيعي جدا جدا طبيعي، بالعكس هذا مما أثرى العلم، أثرى كذا، وقد يكون في جوانب رحمة، هذا ما في بأس. هذا إذا كان والله هناك ما يتعلق بمسألة قضائية، هذا ما ينبغي للإنسان أن يخرج عن بلده، لأن هذا هو المعتمد وهذا الذي يقضى به، هذا الذي هو يقضى به. ما يقول الإنسان لا والله أنا بروح لبلد آخر، لماذا؟ لأنه ما يستطيع، يصدر في صك من القضاء، يصدر في فتوى من المفتي مثلا. يعني مثال الخلع، ها، في قول بأنه طلاق وفي قول بأن فسخ. أفترض عندكم أن الخلع طلاق، تحسب طلقة واحدة، في بلد آخر يعتبرون فسخ مثلا، أنت ما يحق لك تقول والله أروح للبلد الفلاني اللي يعتبرون فسخ على أساس أنه ما يحسب طلاق، لا، تعتمدين اللي في البلد عندك مثلا، تعتمدين اللي في البلد عندكم. مسألة الزكاة، أنا أفتي الآن مثلا أقول الزكاة في السائمة وليست في المعلوفة، إذا والله الدولة الآن هي التي تأخذ الزكاة، زكاة الأموال الظاهرة اللي هي الأنعام والحبوب والثمار مثلا، ويعتمدون الفتوى على أن الزكاة سواء كانت الأنعام معلوفة أو سائبة، يجب على الناس أن يطيعوا المعتمد في البلد، أن يطيعوا المعتمد في البلد. لكن في الأشياء الشخصية اللي مثلا في العبادات اللي تخص الإنسان، في قضايا الوضوء، في قضايا الغسل، في قضايا الزكاة مثلا، بعض الأنواع الأموال الباطنة اللي هي الذهب والأموال، يعني مثلا زكاة الذهب يسمونها من زكاة الأموال الباطنة، هذه لا تلزم الدولة مثلا أن تأخذها، هذا الشخص هو اللي يتصرف. فامرأة تقول والله أنا أبغى ما أزكي الذهب الملبوس مثلا، تقول ما أبغى أزكيه لأني أنا سمعت فتوى شيخ في البلد الفلاني يقول بأنه ما في زكاة، والمعتمد عندها في البلد أنه يزكى، ما يلزمها أنها تعتمد اللي في البلد، واضح يا رنا؟ أعتقد أنا بسطت المسألة وضربت أمثلة بمثل هذا. فالإنسان يعتمد اللي في بلده. هذا ما يتعلق بقضية الأمور اللي تتعلق في مجموع الأمة، مجموع الناس مثلا في صلاة العيدين، في صلاة الجمعة مثلا، ها هذه يلتزم الناس ويطيع ما هو المعتمد في البلد، ما هو المعتمد في البلد. بارك الله فيك. أم رضوان من الجزائر تقول: هل هناك حديث أن المرأة التي تهدر الطعام لا ترزق الهداية؟ أم رضوان بارك الله فيك، الجواب لا، ما في حديث على أن المرأة التي تهدر الطعام أنها لا ترزق الهداية. وهذا لا يعني بأن هدر الطعام مشروع، لا. يقول جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول جل وعلا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان من ربه كفورا. لكن إذا بذرت ما ترزق الهداية، هذا كلام لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم رضوان تقول: عام 95 اقترضت من والدي مبلغ 30,000 دولار، توفي بعد شهر، أعطيت الوالدة أعطيت الوالدة 15,000، اشترت فيه أثاث للبيت والباقي عندي. تقول: يعني هذا المال الآن خاصة ونحن نعيش في هذا البيت لمن؟ أختي أم رضوان بارك الله فيك، بالنسبة للمال اللي عندك اللي هو 30,000، هذا بمجرد وفاة الوالد يكون تركة، ينتقل إلى جميع الورث، ينتقل إلى جميع الورث. وما دام أن الوالدة اشترت 15,000 دولار أثاث والجميع انتفع بهذا الأثاث واستفاد منه مثلا، فهذا للورثة جميعا، أصبح الآن للورث. يعني فيما لو إذا طالب الورثة ببيع الأثاث يحق لهم ذلك، يحق لهم ذلك. الـ15 الباقية هذه ليست من حق أحد من الأولاد، وإنما توزع على الورثة كل حسب سهمه ونصيبه. بارك الله فيك. أم رضوان تقول: يعني عندها ولدها رضوان بارك الله فيه ولد صالح، تقول يعني في الجامعة الآن ما يعني يغض النظر عن كل النساء اللي في الجامعة، تقول بأنه أخذوا موقف منه وقالوا: أنت تحقرنا ولا تنظر إيه. تقول يعني تريد ضابط في مثل هذه المسألة. أم رضوان بارك الله فيك، بارك الله في رضوان، صلى الله تعالى له الثبات، صلى الله جل وعلا أن يصلح لك ذريتك وجميع ذريات المسلمين. أولا يقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قل جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. طبعا العلماء تكلموا على من، هل هي بيانية أم أنها تبعيضية؟ قولان لأهل العلم يعني، وهو معروفة في كتب التفسير وكتب العلم. فمنهم من يقول هي بيانية، ومنهم من يقول هي تبعيضية، والراجح بأنها تبعيضية، بمعنى يغض من أبصارهم يعني بعض الغض. لماذا؟ لأن الإنسان يحتاج، وهو يمشي مو معقول أنه يمشي وعينه في الأرض، يريد أن يرى الطريق، يرى الطريق. لكن الأصل أن المسلم مطالب بأن يغض بصره عن النساء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي لما سأله عن نظر الفجأة قال: اصرف بصرك. يعني يقول علي بأنه ينظر أحيانا فجأة ما يريد النظر، لكن تقع عينه على امرأة، قال: غض بصرك فإن لك الأولى وليست لك الثاني. بمعنى لو كرر النظر أثم، لو كرر النظر أثم. فرضوان بارك الله فيه، طبعا هذه المسألة فيها تفاصيل أيضا، أحيانا قد يشرع النظر، مثلا النظر الخاطب إلى مخطوبته، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيء، في حديث آخر: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. الأمر الثاني نظر القاضي إلى المرأة المتهمة أو المرأة اللي رفعت قضية أو عليها قضية مثلا، ينظر إليها. كذلك نظر الشهود لما يجون يشهدون فيقول: والله هذه المرأة، لكن هذه منقبة، نحتاج أن ننظر إليها حتى يعرفون بها. هذا نص الفقهاء، هذا قول جماهير أهل العلم على أن القاضي والشاهد ينظر إليها. حتى في قضايا البيع والشراء، في قضايا البيع والشراء أيضا البائع ممكن ينظر إلى المرأة، والمرأة البائعة تنظر إلى الرجل وينظر إليها لتثبيت البيع ومعرفة أن اشترى من هذا أو اشترى من هذه. طبعا الآن فواتير، ما في قضية نظر وكذا، الآن حلت المسألة في قضية الفواتير. فبالنسبة لرضوان بارك الله فيه، أعتقد بأنه لو استمر على مثل هذه الطريقة سيتعب ويتعب، ولذلك إذا احتاج إلى النظر مثلا من دون تكراره لا بأس في مثل هذه الحالة، إذا احتاج إلى النظر من دون تكراره لا بأس بمثل هذه الحالة، كأن يتعرف مثلا على من تعلمه أو كذا، في هذه الحالة لا بأس. أما أن يكرر النظر أو ينظر متعمدا لا. وكان المفترض على يعني العاملات أنهم يثنون عليه ويثنون على أخلاقه، فإن هذا ليس من باب تحقير المرأة، هذا من باب إكرام المرأة. المرأة يعني المفترض أنها تثني على رضوان وعلى أمثال رضوان الذين ولله الحمد يعني عندهم من الأخلاق والاستقامة وعندهم من التمسك الشيء الذي يمنعهم أن ينظروا إلى النساء في مقابل يعني أناس قد والعياذ بالله يطلقون النظر والبصر في الغاديات والرائحات. عموما المسألة راجع إلى الحاجة والضرورة، إذا احتاج نظر، إذا لم يحتاج يستمر على ما هو عليه. منال تقول إذا فاتتني الوتر وأردت أن أقضيها من النهار هل أنويها ضحى؟ منال بارك الله فيك، ما يحتاج تنوينها من الضحى لأن هي تكون ضحى، فأنت إذا فاتك الوتر من الليل قضيته من وقت صلاة الضحى أصبح من صلاة الضحى ولله الحمد والمنة، فتنالين الأجرين قضاء الوتر وأيضا صلاة الضحى. منال تقول يعني بالنسبة للصلاة قبل الغروب يعني كم تقريبا الوقت؟ أخت الفاضلة طبعا بالنسبة للشمس إذا تضيفت للغروب اصفرت وبدأت الآن تتضيف للغروب، هذا طبعا أصلا من بعد صلاة العصر لا يصلى النفل المطلق، من بعد صلاة العصر ما يصلى النفل المطلق، إنما تقضى الفوائد أو يصلي المنذورة أو يصلي سنة راتبة مثلا من صلاة الظهر مثلا، لكن هذا كله يترك الصلاة، فلا يصلي من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس انتهى وقت النهي، بعد الغروب تبدأين بالصلاة. منال تقول الوالدة كبيرة في السن وعندها وسواس، أحيانا لما تقرأ القرآن يحصل عندها نقص أو شيء من هذا القبيل، تقول هل تأثم؟ لعلك يا منال وأنت والوالدة الله يحفظها ويبارك فيها استمعتم للجواب اللي ذكرته قبل قليل الأخ علي، وأكتفي به بأنه إذا ما تعمدت ما عليها شيء ولله الحمد، ما دام أنها تعالج وتجاهد نفسها وتحاول وتحاول حتى لو أخطأت ما عليها شيء، لها الأجر والثواب ولله الحمد والمنة. منال تسأل تقول الوالدة تقول متى يكون وقت صلاة الضحى، متى يبدأ ومتى ينتهي؟ وقت صلاة الضحى يا منال يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح بتقدير الفقهاء، والتقدير الحالي بعد ربع ساعة، لما تشرق الشمس وترتفع بعد ربع ساعة يبدأ وقت صلاة الضحى وينتهي بزوال الشمس يعني عند أذان الظهر بارك الله فيك. أم سيف من العراق بارك الله فيها تقول هل ممكن أصلي سنة الوضوء في وقت النهي؟ الجواب نعم يا أم سيف بارك الله فيك، يجوز لمن توضأ في وقت النهي وأراد أن يصلي سنة الوضوء يصليها لأنها من ذوات الأسباب. أم سيف تسأل تقول إذا لم يستطع المصلي أن الإنسان أن يصلي سنة الوضوء بسبب مرض أو تعب أو شيء هل عليه شيء؟ لا ما عليه شيء أخت الفاضل، لأن هذه سنة مستحبة وليست بفريضة لازمة ولا واجبة، لو تركها الإنسان حتى متعمد من دون مرض من دون تعب ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. أم سيف تسأل عن مسألة إسباغ الوضوء، تقول ما معنى إسباغ الوضوء؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، إسباغ الوضوء إتمامه وإكماله على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ نتوضأ. كيف كان يتوضأ؟ نتوضأ. ولذلك عثمان رضي الله عنه جلس للناس يعلمهم وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث أن الإنسان يأتي بفروض الوضوء ويأتي بواجبات الوضوء ويأتي بسنن الوضوء، يشوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، هذا هو الإسباغ. أم سيف تسأل عن كلمة معنى كلمة الكفر الناقل. أخت الفاضل الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر الأصغر قد يقع فيه المسلم لكن لا يكفر، قد يقع فيه المسلم لكن لا يكفر، لأن النص جاء بتعبير بلفظة الكفر ولذلك أجراها العلماء، هذا لا يكفر فيه الإنسان، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. شخص الآن قال والنبي أو قال والولي أو قال وشرفي، هذا حرام لفظة الحديث أو كفر، كفر أصغر. الكفر الناقل لا، هو الذي ينقل عن ملة الإسلام، هذا الكفر الأكبر، مثلا عبادة غير الله، مثلا الذبح لغير الله، الطواف على قبر، مثلا سؤال المقبور الشفاء والعافية والولد مثلا، ها
هذا كله من الشرك الناقل عن ملة أو الكفر الناقل عن ملة الإسلام أو الشرك الناقل عن ملة الإسلام. هذا هو المعنى. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج ولله الحمد والمنة. ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.